السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون على هذه القناة المباركة، صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. نحن في انتظار أسئلة حضراتكم، ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة عليها بتيسيره ولطفه سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل من أعلى المقامات التي ينبغي للعبد أن يسعى إليها، أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. ولكن هناك ما هو أعلى من ذلك، وأن يسعى العبد لأن يحبه الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. يعني أول صفة من صفاتهم التي يثني الله عز وجل عليهم بها أنه يحبهم ويحبونهم. يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس الشأن في قوله يحبونه، ولكن الشأن في قوله يحبهم. يعني الدرجة التي هي أسمى درجة والتي هي المرتبة العليا أن يحبهم، أن يحبك الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. فهو يسأل أن يحب الله، ويسأل الله أن يوفقه لأعمال يحبه الله عز وجل من أجلها. فإن من أحبه الله عز وجل فإنه لا يعذبه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: من أحبه الله عز وجل في الدنيا فإنه لا يعذبه في الآخرة. لماذا؟ قال: لأن الله لا يحب إلا كل تقي نقي، ولا يرضى إلا عن كل مخلص. فمن أحبه الله فهذه دلالة على أنه عبد تقي، مؤمن نقي، محسن، لأن الله عز وجل كما قال في كتابه: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهؤلاء جميعا يحبهم الله عز وجل. هذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم الإمام أحمد يقول فيه، في قصة يعني، يقول في آخر الحديث: الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار، الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. فإن الله عز وجل يحميه في الدنيا ويحميه في الآخرة. وقد جاء في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. وإن الله إذا بغض عبدا ينادي: تفضل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. تفضل، في اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن كلام الشيخ؟
تفضلي، بس علي صوتك شوية. أيوة تفضل يا فندم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل سؤال يا عم الشيخ؟
تفضلي، هاتي السؤال.
ممكن أسأل سؤال؟
هاتي سؤال، تفضلي، سامعك بس عندي صوتك شوية.
كلمة ربنا ما يجيبش شين صح ولا غلط؟
ربنا ما يجيبش ايه؟ تاني معلش، عيد السؤال.
ربنا ما يجيبش شين.
شين؟ تسمع السؤال؟ نعم. تفضل.
العيد الثالث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ينفع ان انا اربط بعد العين الثالث؟
تعمل ايه؟
اربط عملية ربط، علشان انا عندي ضغط وبتعب من الحمل.
نعم.
عندي ضغط وبتعب من الحمل، ينفع ان انا اربط بعد الولاده الثالثه دي؟
ربط الرحم يعني؟
اه، عشان بس انا عندي ضغط وجسمي يعني وزن ثقيل وبتعب خالص من الحمل.
شفاك الله وعافاك، ربنا يشفيك ويعافيك. لا هو يعني هو يمكن انك تاجلي الحمل، لكن لان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك، يعني مش مجرد ان الانسان مريض انه يفقد الامل انه هو لن يعاد له الصحه مره اخرى ولن يعني يشفى من مرضه، فالله على كل شيء قدير، يحيي العظام وهي رميم، واذا مرضت فهو يشفيني. فاذا كنت حضرتك الاطباء يرون ان الان الحمل صعب عليك الان، فانه يجوز ان المراه في هذه الحاله تؤخر الحمل الى ان يشفيها الله سبحانه وتعالى. انما مجرد ان يكون في اي تعب كده نقول نعم الربط ونمنع هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقول به احد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل. اتفضل.
الشيخ
الله يبارك فيك، هات السؤال.
الله يكرمك يا شيخ، كان في سؤال بس.
نعم تفضل حضرتك.
حضرتك كان احد كان في شيخ في المسجد كان بيصف لنا عذاب جهنم وكده، فهو بيصف حال الكفار وهم يعذبون، فهو بيصف هذا الحال، فانا هو زي ما بقول حضرتك تاثر بذلك، ويعني تاثر بذلك وجهه وكده، فانا بصيت له كده وضحكت.
بصيت له وضحكت؟
وبعد كده حضرتك
بتقول بصيت له ضحكت حضرتك؟
الكفار وهم يعذبون، فانا تخيلت حال بعض الكفار وهم يعذبون بطريقه معينه فضحكت من ذلك.
نعم.
فهل هذين الموقفين حضرتك يؤثراني في عقيدتي كمسلم، او يكون اخشى ان يكون والعياذ بالله فيه يعني استهزاء بايات الله عز وجل؟
نعم. اذا طبعا
من ذلك يعني.
نعم، نسال الله لنا ولك الهدايه والتوفيق. طبعا هو خطأ ان الانسان يسمع هذه المواعظ فيعني يلهو عنها ويحول الموعظة الى ضحك، فالله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، فانكر الله عز وجل على من يستمع الذكر لاعبا لاهيا، فكيف من يزيد على ذلك بالضحك. ما اظن انك انت تضحك استهزاء، لكن ربما تخيلت صورة معينة وقعت في نفسك، لأنه كان هذا استهزاء طبعا هذا يعني أمر خطير. لكن عموما هو في كلتا الحالتين خطأ، وعليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتستمع المواعظ بقلب حاضر حتى تتأثر بهذه المواعظ، فإن الله عز وجل ما أنزل هذه المواعظ في كتابه سبحانه وتعالى الذي جعله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فهذه المواعظ إنما هي تحرك القلوب وتؤثر في القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإن كان صدر منك هذا عن غير قصد، كما يعني ورد في سؤال حضرتك أنك أنت يعني تخيلت صورة معينة، فإن كان ورد منك هذا فيعني استغفر الله عز وجل واجتهد أنك أنت إذا سمعت المواعظ مرة أخرى أنك تحضرها بقلب حاضر، لأن هذا يعني ينفعك بإذن الله عز وجل ويكون دافع لك إلى فعل الخيرات. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يحفظك. حضرتك
تسمع معايا السلام عليكم. السؤال الأول، حكم التدخين مثل السجائر والمعسل هل هو حرام ولا مكروه؟
حكم التدخين؟
نعم جزاك الله
خير. طيب.
السؤال الثاني جزاك الله، السؤال الثاني بارك الله فيك. في قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما يطلع بقلب سليم. فما هو القلب السليم اللي مقصود في هذه الآية جزاك الله خير؟
ما هو القلب السليم؟
نعم بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. الأخ يسأل عن حكم التدخين. التدخين يعني إذا علمنا ما فيه من الأضرار وأنه يؤثر على جميع أجهزة البدن، سواء الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز العصبي. كل هذا يجعلنا نقول أنه حرام، لأنه الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وليس هو من الطيبات بحال. إن الإنسان إذا يعني إذا قيل له هذا التدخين هل تجعله في جانب الطيبات أم في جانب الخبائث، فلا شك أنه لا يمكن لأحد أن يجعله في جانب الطيبات. والله عز وجل قال: هذا النبي الأمي الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو من الخبائث المضرة بالصحة وبالمال، ويضر الأولاد ويضر الجيران، ويعني الملائكة لا تدخل بيت، إن الملائكة تتأذى مما تأذى به بنو آدم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في من يأكل البصل والثوم فليعتزلنا واعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، طالما أن هذه الرائحة وهو حلال أكله، لكن الملائكة تكرههم. فكيف بالدخان ورائحته المنتنة التي يعني لا تذهب عن الفم أبدا مهما حاول الإنسان أن يذهبها؟ فيعني لا إشكال في أن التدخين حرام، لا يجوز الإنسان تناوله، ومن ابتلي بهذا البلاء فعليه أن يسارع بتركه. لا أقول له يعني شوية شوية ولا واحدة واحدة، لكن خذ قرار حاسم واقطع، وإن كان هذا سيتعبك، فإن هناك من الأمراض ما يحتاج إلى يعني الإنسان يتحمل مرارة الدواء، بل قد يصل الحال إلى بتر أحيانا، ويتحمل الإنسان كل ذلك من أجل أن يحفظ على بدنه. فأنت بالتدخين تحفظ بدنك، ترك التدخين تحفظ به بدنك وتحفظ به دينك. وأما قول الله عز وجل، السؤال الثاني: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك، فلا يشرك بالله أحدا، وسلم من البدعة، فهو يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم من الهوى، فهو يتبع الحق، لا يتبع هواه ولكن يتبع الحق، وسلم من الوقوع في الكبائر، فهو يتقي الله عز وجل. فهذا القلب السليم الذي لا ينفع أحد يوم القيامة إلا من أتى الله بهذا القلب، ولذلك لا يدخل الجنة إلا صاحب القلب السليم. حتى إن أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة فإنهم يتصافون فيما بينهم قبل دخول الجنة حتى تكون القلوب سليمة 100%. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني حتى مجرد ما يقع في النفس من بعض الضغينة من بعض المؤمنين لبعضهم البعض، لابد أن يزال كل هذا حتى يدخل الجنة سليما نقيا بنفس طيبة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يطهر نفوسنا، وأن يطهر أعيننا، وأن يطهر أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
عايزة أسأل حضرتك بس عن في أفران جنبنا بتاعة عيش اللي هو المدعم الحكومي دون، بتضرب البطاقة أبو جنيه بيديلهم بداله 5 جنيه من غير ما ياخد عيش، يعني هل الصورة دي حلال أم حرام؟
والله الحاجات الأشياء اللي هي أصلا للنفع الانتفاع الإنسان ينتفع بها كما يعني وجه إليه، أما هذه الطريقة يعني إحنا بنساعد الناس في المخالفات، والبطاقة لشيء معين يبقى ينتفع بها لهذا الشيء، ولا يسمح لأصحاب الأفران أنهم يأخذوا يعني هذا الدعم ويتصرفوا فيه كيف شاءوا. ولكن الصحيح أن لا يجوز أن الإنسان يفعل مثل هذه الأفعال، والله أعلم. نسأل الله أن يهدينا جميعا للحق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي هات السؤال.
ألو.
السلام عليكم. تفضل.
ألو.
نعم معك سامعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل الشيخ.
تفضل يا أخي.
والله يا سعادتك أنا عندي تضخم في البروستات.
شفاك الله عافية.
ومهما أتوضى وأقع في الحمام لازم البولب ينقر. نعم. فمش عارف انا اعمل ايه.
ربنا يشفيك ويعافيك. اسال الله عز وجل ان يشفي وان يشفي جميع مرضى المسلمين. اذا كان هذا البول يعني يخرج من الانسان اكثر الوقت يعني طول النهار بيخرج منه بنسميه سلس بول. فهذا معذور. هذا معذور. لان اصحاب الاعذار أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة أنه يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك يصلي حتى لو خرج منه البول بعد ذلك لأنه هذا معذور ولا يمكن أن ينقطع. لكن إذا كان البول ينقطع أحيانا وأحيانا فهو في هذه الحالة إذا خرج منه البول فعليه أن يعيد الوضوء. وفي مثل هذه الأحوال إذا كان يعني يريد أن يوفقه الله عز وجل لحضور الجماعة فهو يعني يقدر الوقت اللي بيستمر معه خروج البول ويهيئ نفسه قبلها. يعني مثلا بيقعد 10 دقائق يبقى يتوضى يعني قبل الوقت يحاول يعني يستنجي وكده ويبقى جاهز لأنه هيخرج من البول تاني فعلى ما يجي الوقت يكون استنجى استنجاء الأخير وتوضى وصل. يبقى عندنا حالتين. الحالة الأولى إن البول يستمر منه يستمر معه أكثر الوقت فهذا صاحب سلس بول وهو معذور يتوضأ بعد الأذان ويصلي حتى لو خرج منه البول أثناء الصلاة لا شيء عليه. الحالة الثانية أنه بيخرج منه البول بعد التبول مثلا يخرج منه بعض النقط قد تستمر عند بعض الناس دقيقة دقيقتين بعضهم بتقعد 10 دقائق ربع ساعة تختلف من شخص لآخر. فبهذه الحالة ينتظر حتى ينقطع ثم يستنجي ويتوضى ويصلي. وبنصح أمثال هؤلاء يعني أنه يجعله الاستنجاء يعني لا يستخدموا الماء كثيرا في التبول في المرة الثانية لأنه ممكن ينزل منه يعني تبول آخر. لكن ممكن يستخدموا الأوراق الكلينكس ويجوز طبعا الاستنجاء بها بالنسبة للتبول بحيث أنه هو يعني المكان يجف وما يكونش فيه استعداد ان يخرج منه البول مرة اخرى. صلى الله عز وجل ان يشفيك وان يشفي جميع مرضى المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام
عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. سمحت علي الصوت شوية.
الو
ايوه اتفضل سامع عنك.
الو
السلام عليكم. ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامع كده سامع كويس.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا.
تفضل.
الله يكرمك. امرأة ماتت قبل أبيها.
امرأة ماتت قبل ابنها؟
هل قبل أبيها.
قبل أبيها نعم.
هل ترث؟ هل ترث أم لا؟ وما رثت المال؟ هل المال حلال؟ لقدت بقوة القانون.
طيب هو الأخ بيسأل إن واحدة ماتت قبل أبيها فهل ترث؟ كيف ترث وقد ماتت؟ ان شروط الارث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. فهنا الوارث مات قبل المورث فليس لها ارث. طيب هل ابنائها طبعا هو لعله يسأل عن الابناء هل ابنائها يرثون مكان امها؟ فطبعا الابناء محجوبون بأعمامهم أو أخوالهم إذا كان من جهة الأم، فالأبناء محجوبون إذا كان لهم أعمام، لأن أبناء الميت يحجبون أبناء الإبن، فليس لهم إرث في هذه الحالة، لكن يعطون شيئا بالمعروف. وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واقسوهم وقول لهم قولا معروف. وهذا الشيء غير مقدر، يعني نعطيهم إرضاء للنفوس ويعني تطيبا للخواطر، شيء من 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 طيب نفس بدون يعني قسمة معينة. وصحيح القانون وضع ما يسمى بالوصية الواجبة، يعني هم رأوا انه الجد اللي هي الجدة في هذه الحالة، لما بيظن الناس ان هذا حق موجود، يعني هو ما بيوصيش ليه. والمفروض طبعا اذا الانسان ليه ابناء ابن او ابناء بنت ماتوا قبليه، يبقى في هذه الحالة يوصي له عشان نخلص من الموضوع دوت وما يبقاش فيه اشكالية. يعني لو ان الجد دوت اوصى لابناء بنته ان ياخذوا من الوصية، انتهت المشكلة. فالناس اهل العلم لما نظروا فوجدوا ان جهل الناس بهذه الاحكام جعلتهم لا يوصون، بحيث ان هم كأنهم يعتقدون ان هذا حق لهم فاوجبوا هذه الوصية. قالوا ان ابناء البنت في هذه الحالة يأخذون نصيب امهم بشرط ما يزيدش عن التلت، يعني جعلوها وصية وليس ارث، وهذا لا بأس به، يعني هو كلام مقبول كناحية يعني سياسة شرعية، كناحية إن تتعلق بجهل الناس بهذه الأحكام. لكن لو الناس تفهم هذا جيدا، فإن الجد، وياريت يعني هذا الأمر يعني ينتشر بين الناس، إن لو واحد ابنه مات قبليه وليه أبناء وهو لا يريد أن يحرمهم من شيء، فإنه يكتب لهم وصية. بدل ما يعني الأخ بيسأل هنا هل إذا أخذوا بقوة القانون يبقى حرام عليهم، لا، هو هذا هو المخرج، يعني هذا هو المقصود من الوصية الواجبة. والقانون ما لم يعطي ظلما، ولكن هم نظروا في المصلحة العامة لجهل الناس. انت شايفين يعني الناس بعيد عن الدين قد ايه، مش فاهمين الاحكام ديت، وهم يظنون ان ابناء الابن هيورثوا، فاوجبوا ذلك عليهم او جعلوها سموها وصية واجبة وليس ارثا. يعني ما ينفعش نقول في السؤال إنهم بيورثوا، هم ما بيورثوش، بيأخذوا وصية اسمها وصية واجبة. وهذا طبعا محل خلاف بين العلماء، وأنا أرى الله أعلم أنه لا بأس بها، لكن الأولى عشان حتى لا يكون هناك خلاف، الأولى أن يوصى من صاحب المال لأبناء أبنائه، والله أعلم، صلى الله على محمد. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. السؤال فين؟
أكلم شخص سمع؟
هذا السؤال حضرتك. بس وطي التلفزيون واسمعيني من السماعة.
لو سمعت يا شيخ.
نعم.
بقولك يا شيخ أنا لو سمعت، أنا كان الحمد لله حفظ القرآن وكل حاجة والحمد لله منتقبة.
إيه؟ منتقبة نعم.
جالي وساوس كده في العقيدة والقرآن، وتعبتني قوي جدا. فهل أنا اللي عملنا الصلحة اللي بعملها دي وأنا عندي شك كده ربنا يقبلها مني؟
عندي صلحة شوية، هل إيه؟
عندي وساوس في القرآن.
وساوس في القرآن؟ في العقيدة.
في العقيدة والقرآن كده، وأنا مش راضي عن كده، أنا بقى عيط وبكي كتير.
نعم.
شديد جدا. طيب. والله يا شيخ انا مقطع كده ابدا،
ربنا يعني يكشف عنك جميع السوء. هو ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مثل هذا السؤال قال ذاك صريح الايمان، يعني الشيطان بيحاول يشكك اهل الايمان فياتي لهم في اسئله تشككهم في العقيده. المطلوب من الانسان في مثل هذه الحاله اولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يقرأ المعوذات حتى ينجيه الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، يعني يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله برب الناس. ويقرأ آية الكرسي. وبعدين يقول آمنت بالله، كلما يأتي هذا الوساوس عنده يقول آمنت بالله. يقول صلى الله عليه وسلم ثم لينتهي، يعني إيه معنى لينتهي؟ ودي أمر مهم جدا، أن الإنسان لا يسترسل مع هذه الوساوس، يعني إذا مجرد أن يأتي هذه الوسوسة يحاول يشغل نفسه بأي حاجة، يعني يشغل نفسه ولو أنه يتكلم مع حد، مع أبنائه، يتكلم مع إخوانه، يشغل نفسه بأنه يقرأ في كتاب، يعني ينتهي، يعني يفعل أي شيء حتى لا يسترسل مع هذه الوساوس حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى. ويعني لابد من كثرة الدعاء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الله عز وجل عنك وعن جميع المسلمين هذا السوء وهذه الوساوس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
الشيخ.
الله يحفظكم.
علمنا الجليل.
الله يبارك فيك يا شيخ. تفضل.
ربنا يبارك فيك. لدي بعض الأسئلة جزاكم الله عنا خيرا عن الإسلام والمسلمين.
الله يحفظ الجميع يا رب.
السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي العصر إذا دخلت، إذا فاتني صلاة العصر ودخلت والناس يصلون المغرب، هل يجوز أن أصلي المغرب بنية العصر؟ دي السؤال الأول.
أن تصلي خلفه، أن تصلي هو يصلي المغرب وأنت تصلي العصر.
أصلي العشاء بنية الظهر أيضا. والسؤال يعني الأخير، ربنا طيب يبارك في عمرك، هل الجن يحجون كبني آدم؟
هل إيش؟
ولو تزوجت امرأة مسلمة من غير برجل مشرك، وأنا عارف أن هذا الزواج لا يصح، ولكن لو قدر ذلك وفي بطنها جنين وماتت، فأين تدفن؟ في مقابر المسلمين عشان الجنين اللي في بطنها، ولا مع زوجها المشرك؟ وجزاكم الله عنا خيرا عن السلام المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله أخي أسأل يعني عدة أسئلة. السؤال الأول إن هو ما صلاش العصر، أو يعني رجل لم يصلي العصر ودخل المسجد والناس يصلون المغرب، فهل يجوز أن يصلي خلفهم صلاة العصر وهم يصلون المغرب؟ طبعا هنتكلم عن المسألة دي من نقطتين، من نقطة الجواز ومن نقطة الصح يعمل إيه. أما من حيث الجواز فيجوز أن يصلي المفترض خلف المفترض حتى لو اختلفت النية، وهذا لا يخالف قول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتمر به فلا تختلفوا عليه، لأن الاختلاف هنا الاختلاف المقصود في الحديث اختلاف في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. أما اختلاف النية فلكل امرئ ما نوى. فطيب في هذه الحالة الإمام سيصلي 3 ركعات لأنه يصلي المغرب، وهو يصلي العصر 4 ركعات، فإذا جلس الإمام للركعة الثالثة فإنه بعدما يسلم يقوم هو يصلي الركعة الرابعة ولا شيء يعني. لكن الأفضل في هذه الحالة إذا كان عليه العصر ودخل المسجد والناس يصلون المغرب أن يصلي معهم المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية النسائي فلا صلاة إلا التي أقيمت، فيصلي الصلاة التي أقيمت ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. وسأل السؤال الثاني تقريبا نفس الشيء، يا رجل يصلي العشاء أظن خلف رجل يصلي العصر، هنا اتحدت عدد الركعات واختلفت النية، نفس الكلام نقول حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة التي أقيمت. يقول هل الجن يحجون؟ نعم الجن مكلفون بما كلف به بني آدم، فالجن إذا أسلم وجبت عليه الصلاة وصحت منه الصلاة والصيام والزكاة، ومكلفون بجميع التكاليف. يا بني قال الله عز وجل مخاطبا الجن والإنس: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ فالخطاب للجن والإنس أن الله عز وجل أرسل الرسل لهم جميعا، وقد قال الله عز وجل: واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فهم مطالبون أن يسيروا على هذا الطريق المستقيم، وغير ذلك يعني من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الجن مكلفون كما هم كما هو مكلف الإنس كذلك. نعم. طيب نعود، طيب فاصل إن شاء الله تعالى ونعود إليكم، صلى الله عز وجل أن نلتقي جميعا في محبته وعلى طاعته وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. صلى الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير وفي الخير، وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة رقم دكتور أحمد.
نعم. على الصوت شوية. الصوت قطع. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أي تفضل. سامع. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت شيخ، سعاد لك سؤال.
تفضل.
أو اللي احنا فيه ده علامات قيامة؟
اللي احنا فيه علامات قيامة؟ طيب سؤال تاني. طبعا هو علامات القيامة منها ما هي علامات صغرى ومنها ما هي علامات كبرى، والعلامات الصغرى كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات كثيرة. يعني العلماء يقولون تقريبا يعني كل علامات الصغرى وقعت، أو إذا كان هناك أشياء قليلة لم تقع بعده. لكن عايز أقول أن ليس كل العلامات يعني دليل على قبحها، يعني هناك في علامات وهي أمور جائزة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. فالتطاول في البنيان هو أمر جائز، لكن هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع مثل هذا، أولا في علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء لا يمكن في الوقت اللي هو تكلم فيه أن حد يتصور أن يكون في بنيان عالي كده. يعني أخطر بنيان كان في بيوت الصحابة دورين، لكن أن يكون بقى 20 دور و30 دور و50 دور و100 دور ناطحات سحاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وهذا أمر واقع وهو أمر جائز، يعني ليس بالحرام. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يقصر القلم، أن يظهر القلم. القلم يعني السجلات وكتابة الأشياء. كان زمان ما فيش يعني ناس تتعامل من غير أوراق، الآن كل حاجة بالقلم، يعني الوفيات بقلم، المواليد بقلم، الزواج بقلم، الطلاق، يعني كل هذا سجلات تسجل فيها الأشياء، فهذا مصالح مرسلة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. لكن صحيح بقى فيه هناك علامات أخرى قبيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: يرفع العلم ويظهر الجهل ويخسر الزنا، ومن هذه العلامات مثلا أن تخسر فيه الفعل الفواحش والحرام، طفى في الميزان ونحو هذه المسائل اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وهي من أمور الفاحشة، وأن تلد الأمة ربها أو ربتها، أن تتطاول المرأة على أمها أو تشتري أمها، وهذا وقع، هذه الأمور وقعت. ففي يعني العلامات منها ما هي أخبار بحتة تدل ليس فيها حرمة، ومنها ما هي أخبار تدل على الحرمة، زي الأشياء اللي احنا ذكرناها. فنعم العلامات الصغرى يعني الغالب فيها أنها واقعة، أما بالنسبة للعلامات الكبرى فهي اللي تبدأ بقى بخروج الدجال ونزول سيدنا عيسى ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها والدخان والدابة تقلب الناس تقلبوا أن الناس كانوا بآياتنا ينطقون، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر هذه العلامات نار تخرج من عدن. فهذه العلامات الكبرى التي إذا خرجت تتابعت، وهذه التي يعقبها يوم القيامة. نسأل الله أن يسلم بحالنا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. هات السؤال. لا أسمع شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن
اتفضلي. نعم.
ممكن ادفع زكاة المال لقناة الندى؟
زكاة المال لقناة الندى؟ لا، زكاة المال لها مصارف وليس من مصارفها القنوات، ولكن القنوات لو حد عايز يساعد بشيء يساعد بأمور أخرى، الهبات والصدقات العادية. أما الزكوات فهذه احنا إذا كنا نقول الزكاة ما ندفعش للمساجد، يعني الزكاة لها مصارف: فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصارف الثمانية، وفي الرقاب وابن السبيل، هذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة. إنما أبواب الخير كثيرة ولا تتوقف على أموال الزكوات فقط. نسأل الله القبول، نسأل الله أن يوفق الجميع المحب يعني. وطبعا بالمناسبة قناة الندى تمر بمحنة، فنسألكم الدعاء، نسألكم الدعاء أن يعني يفرج الله عز وجل يعني عن هذه القناة، هذه المحنة، وعن جميع المسلمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عايزة فضيلة الشيخ.
تفضلي حضرتك معاك. أيوة أنا سامعك، تفضلي.
سامعني؟
السلام عليكم.
أنا بقول لحضرتك أنا يعني ارتكبت ذنوب كتيرة.
إيه؟
كتيرة أوي.
سامع.
وارتكبتها من الكبائر.
نعم. أسأل الله أن يطول على جميع العصاة.
أنا تبت الرب.
نعم.
أنا رب أنا بقول لحضرتك.
يعني أنا مش فاهم السؤال كويس، بس إذا كان السؤال عن التوبة فالله عز وجل رحمته واسعة، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فرحمة ربنا واسعة، والإنسان لا ييأس مهما كان الذنب. أهم شيء أن يكون صادق مع الله، أن يكون صادقا مع الله عز وجل في التوبة. وعلامة صدقه إن هو أول شيء إنه يترك الذنب تماما، إذا كان على ذنب يتركه. ثانيا أنه يندم على ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة الندم، يبقى يندم على فعله ذلك. الأمر الثالث إن يكون عنده عزيمة قوية إنه لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. فإن كان صادقا في هذا فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو ملء الأرض ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فرحمة الله واسعة، وغفر للرجل الذي قتل 100 نفس، ربنا سبحانه وتعالى غفر له. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل مهما كانت الذنوب كثيرة، ويعني يحسن توبته مع الله عز وجل. لكن إن كان برضك في حقوق من هذه الذنوب، في حقوق للآخرين، فالإنسان يسعى إن هو يرد هذه الحقوق إن كانت يعني حقوق عينية أو مادية أو نحو ذلك. أما حقوق تتعلق بالشخص نفسه كان تكلم في حقي أو نحو بالغيبة والنميمة فيدعو له يستغفر له ويذكره بالخير فيما بعد. وهذه يكون الإنسان تطهر من ذنبه. والله عز وجل يقول بنتكلم في أول الكلام عن محبة الله، الله يحب التوابين، إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، ربنا يفرح به لما يتوب، إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه. فيعني ربنا أمرنا بالتوبة، وكما يقولون هناك في توبة إنابة وتوبة استجابة. توبة إنابة لأصحاب الذنوب، وحتى أصحاب الأعمال الصالحة أن يستجيبوا إلى الله عز وجل بالتوبة، فإن الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة كلنا مطالبون بالتوبة، وأصحاب الذنوب لا ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله واسعة، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين. نرجع إلى ما طيب نسمع الاتصال ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا اللي كلمت حضرتك من شوية واتقفلت السكة.
أيوة. ما السؤال؟ ما هو السؤال؟
في لو في طفل.
لو في إيه؟
لو في طفل. حضرتك افهمها بدماغك.
والله هو طفل طبعا لا ينسب للزاني، لكن الطفل ينسب لك اذا كان في ولد جاء من الزنا فينسب الطفل للزانية. ويعني ان شاء الله يعني تحسني تربيته، ويعني ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب عليك ويحسني تربية هذا الطفل وانشئه نشأة طيبة لعله يعني يكون سبب للمغفرة. نسأل الله السلامة. على ذلك احنا نحذر من مثل هذه الذنوب لمثل هذه الاشياء التي تترتب عليه. لكن رحمة الله واسعة ايضا، وعليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. احسني لهذا الطفل وربيه تربية صالحة، ولعل الله ان يتوب علينا جميعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضلوا. نعم. السلام عليكم.
الو.
ايوه سامعك. السلام عليكم.
استخبرت لك قناة الندى.
ايوه نعم.
قناة الندى.
ايوه قناة الندى. نعم.
الو.
ايوه اتفضلي يا حاج.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. بس اين السؤال؟ طيب نعود حتى يعني يتهيأ الامر لاستطيع الاتصال مره اخرى. احنا قلنا ان محبه الله عز وجل للعبد هذه من اعلى ما يتمناه العبد، لانه اذا احبه الله عز وجل نال الخير كله. وذكرنا ان الله يكتب له القبول في الارض، تحبه الملائكه، الله لا يعذبه. كذلك في الحديث، ودي من الأسباب اللي تساعدك على أن ربنا يحبك، أن تقصر من النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني قصرت النوافل توصلك أن ربنا يحبك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. يعني موفق في كل شيء، لأنك مؤيد بالله عز وجل. فكنت سمعه الذي يسمع به، سمعك مؤيد، وبصرك مؤيد، ويدك ورجلك وأعمالك كلها مؤيدة بتأييد الله عز وجل لك. وسريع سؤالك يجيبه الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأنت في كنف الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء التي تعينك على أن الله يحبك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وخلقه وأعماله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة أنك بتحب ربنا أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والثمرة ثمرة اتباعك للنبي يحببكم الله. يبقى الآية: قل إن كنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى كده بالترتيب، دليل على أنك بتحب ربنا أنك تتبع النبي. إذا اتبعت النبي ربنا يحبك. يبقى دي إيه؟ دي الأسباب التي يعني تساعد العبد أو يتوصل بها العبد إلى محبة الله. طب في علامات، هل هناك علامات تدل على أن ربنا بيحبك فعلا؟ نعم، من هذه العلامات أن ربنا يوفقك للطاعة والدين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أرزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. يبقى مسألة الدنيا تساوى بها الجميع. طب نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. وطي التلفزيون شوية يا شيخ. أين السؤال؟
بعد إذنك يا شيخ.
نعم.
أختي كانت وقعت من فوق كده وجالها شرخ في الحوق.
نعم. شفاها الله وفاها. نعم.
و صعب بتيجي تصلي لازم حد يعدلها ناحية القبلة شوية، فهي بتيجي صعوبة ممكن في بعض الأوقات ما تلاقيش حد جنبها، فهل ممكن ان هي مثلا تصلي على وضع مثلا لو بعيد عن القبلة شوية؟
يعني بعيدة كتير ولا حاجة بسيطة؟ طيب، اولا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني اذا كان الانسان منحرف على القبلة انحراف يسير فهذا لا يضر. بالنسبة للأخت، الأخ بيسأل عن أخته، فيبدو أن هي يعني منحرفة انحراف بسيط، يعني الناس بتبقى عايزة تزبطها بالضبط. فإذا كان هذا الانحراف انحراف يسير فلا يضر، وأما إذا كان انحراف يعني كبير فيعني بقدر الإمكان تجتهد أن حد يحولها. إذا لم تجد أحدا ممكن تنتظر شوية، ويجوز في هذه الحالة أن تجمع بين الصلاة، لأن في حرج هنا، أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حتى يشفي الله عز وجل. يعني اتقوا الله ما استطعتم، فإن تعذر ذلك فيبقى ده في حكم الذي لا يستطيع الاتجاه للقبلة، يبقى تصلي وإن شاء الله. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
نعم، أين السؤال؟ تفضلي.
من فضلك.
هات السؤال.
دلوقتي جوزي دخل شركة مع واحد ودفع ليه يعني فلوس واشتغل لمدة سنة.
نعم. وبعدين؟
وبعد كده الفلوس دي دلوقتي نقصت، اللي هي كانت عبارة عن مركب، والمركب دي ما كملتش.
مركب؟
المركب دي دلوقتي نقصت، يعني ايه عايزة فيها شغل دلوقتي. دخل شريك جديد. الشريك دوت دخل زيه بنصيب نفس جوزي اللي بقاله سنة.
ايوه. ايوه، فين السؤال؟
فهل دوت يعني ده عادل كده ان ده ياخد بنصيب دوت؟
ما هو واضح من كلام حضرتك
لسه داخل.
نعم ماشي طيب واضح من كلام حضرتك
في ظلم ولا لا. فانا جوزي بيقول لي لا ده يعني انا كل حاجه باراده ربنا
صحيح
بس نعم. انا مش مسامحه عشان ده لسه داخل جديد.
طيب ماشي طبعا هو العقودات اللي تتم بين الناس الاصل فيها الناس اللي تتفق يعني مفيش حاجه معينه فالعقد شريعه المتعاقدين. واللي انا فهمته من سؤال الاخت الفاضله السائله ان هم اشتركوا في شراء مركب والمركب واقف يعني الفلوس كانها ما اتحركتش ولما جه الشريك الثالث يعني ابتدت تتحرك كانهم لسه الثلاثه مع بعض دلوقتي. ده اللي انا فهمته من ظاهر السؤال يعني الفلوس لما دخلت بتاعت الثالث هي اللي حركت الفلوس اللي قبل كده ففي هذه الحاله خلاص كانهم لسه بادئين مع بعض. اما اذا كان قبل ذلك يعني المركب شغال وبعد كده مثلا وقف لسبب معين وده جه يمدهم فده بيرجع ليهم هم على حسب ما يتفقوا. فهو ممكن ما يوافقش على ان الشريك دوت يدخل معاه شريك وممكن يوافق بشروط معينه مثله او اقل منه فدي مساله على حسب ما يتفق فيها الشركاء. ونصل نعم. طيب نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
يا شيخ عندي سؤال، هل يغفر الله الشرك الاكبر لمن وقع فيه؟
ياخذ الايه؟
هل يغفر الله الشرك الاكبر اذا وقع فيه الانسان؟
الشرك الاكبر لا يغفر الا اذا تاب. ما لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا كله لمن مات على هذه الحال يعني مشرك أو مات على المعصية. أما من تاب فإن الله يتوب على من تاب عليه. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا جميعا لمن يحب ويرضى. ونلتقي دائما على الخير يعني الوقت انتهى منا. وأذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لقناتكم قناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكربة وأن يكشف عنا جميع الهم وأن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. ونلتقي بكم على الخير. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.